بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصحف من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والقواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية المأخوذة من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله. قال الشيخ العثيمين: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصوله. هذا هو القول الراجح كما أشار الشيخ. فإن قال قائل: فما الفائدة؟ ما الفائدة من أنه مخاطب بفروع الإسلام وهو مؤاخذ على أصل الإسلام؟ فما الفائدة وهو محاسب على الأصل؟ نقول: ليكون هذا زيادة له في عذابه، فإن الإنسان إذا عذب على جميع المفردات هذا أبلغ في التعذيب وأوقع من خطابه بشيء واحد وهو الأصل. ويدل على هذا ما جاء في كتابه سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الشيخ: إذا كان سبب الفعل موجودا ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، علم أن فعله يكون بدعة، يعني المقتضي موجود وليس هناك مانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إيقاع الفعل بدعة لأن النبي لم يفعله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم: كل شيء سببه موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالتعبد به بدعة، لأن الترك يكون عبادة والفعل إحداث. أما لو كان النبي قد ترك شيئا ولم يكن مقتضاه موجودا، أو كان مقتضاه موجودا ولكن وجد مانع من فعله، إذا لم يكن كذلك ففعله مباح. مثال ما مقتضاه موجود ولم يفعله النبي: الإعلام بالأذانين للعيدين، الفطر والأضحى، فإن النبي لم يفعل هذا، مع أن مقتضي الإعلام لو كان مشروعا كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يفعل ذلك، فدل هذا على أن الترك عبادة، فلو فعله لكان مبتدعا. ومثال ما تركه والمقتضي موجود ولكن منعه من ذلك مانع: مثال صلاة التراويح، فإن النبي ترك مواظبة الاجتماع عليها لقوله: خشية أن تفرض عليكم، فإذا زال المانع بموت صلى الله عليه وسلم كان الفعل سنة. ومثال ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن المقتضي موجودا، مثال ذلك وضع الدواوين ووضع المدارس وغير ذلك من هذه الأمثلة، فإن المقتضي لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون فعله مباحا. أيها عبد الرحمن، ما إيه؟ ومثل قتال منع الزكاة أيضا، فلم يكن أحد يمنع الزكاة حتى يحارب النبي منع الزكاة. نعم، السواك عند دخول المسجد. تخصيص، لو خصص شيئا من ذلك، لو قال فضيلة السواك، لكن السواك ورد فضله في كل وقت، التعبد بكل وقت ما في إشكال، لكن لو خص، لكن هو في الشارع وهو يدخل المسجد وهو يخرج من المسجد وهو كذا، لا إشكال. رأيت النبي ما لو أحصي يتسوق وهو صائم، بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. وليس هناك دليل على تخصيص فقط دون وقت، فدل هذا على العموم، لكن لا يتسوق، وإنما يتسوق لسبب دخول المسجد، نقول جعلت سببا بدون إذن من الشارع. نعم. جمع القرآن كذلك أيضا بهذه الصورة، لم يكن المقتضي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه؟ لأن كان ما زال ينزل، فكان القرآن ما زال ينزل إلى أن مات النبي، فمتى كان يجمعه؟ كان ينزل. نعم. بالإضافة إلى أن الصحابة قلة ويحفظون القرآن وهو محفوظ بينهم، فليس يوجد مقتضي لذلك. نعم. نعم. ده هذا منع السنة، منع تدون السنة، لأن القرآن كان يكتب بس ما جمع. فلما استحر القتل في اليمامة جاء عمر إلى أبي بكر وعرض عليه الجمع، صعب ذلك على أبي بكر جدا وشق عليه ذلك حتى أقنعه عمر بهذا. نعم. يقول من القواعد: قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. صحيح. فمن باع أصول الشجر وكان على الشجر ثمار لم يبدو صلاحه، صح هذا، مع أن النبي نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. نقول نهى عن بيع الثمار، أما هذا بيع الأصول فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بعت بيتا، هذا البيت فيه ما فيه من طوب وأسمنت وحديد وكذا وكذا، فلا شك أن فيه نوع غرر وجهالة، نوع جهالة، فهذا نوع الجهالة مغفور، مغفور، لأن البيعة لم يتسلط على كل حجر فيه وعلى كل شيء فيه، لم يتسلط على هذا، إنما البيع للبيت جملة. نعم. قال: فرق بين ما قال أيضا، أو الفروق، فرق بين من فقد منه شرط الوجوب ومن وجد فيه منع الوجوب. الله أكبر. فرق بين من فقد منه شرط الوجوب ومن وجد فيه مانع الوجوب، لأن من فقد منه شرط الوجوب ليس أهل العبادة أصلا، ومن وجد فيه مانع الوجوب فهو في الأصل أهل الوجوب. يا سلام، هذه قاعدة نفيسة. فرق بين من فقد منه شرط الوجوب وبين وجود مانع عنده يمنع الوجوب. فمثال: من فقد شرط الوجوب عنده المجنون، هذا فقد شرط الوجوب والتكليف وهو العقل، فهذا غير مطالب أصلا، غير مكلف أصلا. طيب مثال من وجد منه المانع، الحائط، هي مكلفة في الأصل لكن وجد مانع وهو الحيض والنفاس، فهذا يمنع. نعم. مثل ذلك أيضا المجاهد إن كان مريضا من القاعدين فهذا لا يجب عليه الجهاد لعجزه، مع أنه في الأصل كان واجبا عليه ومخاطب، لكن وجد مانع عند ذلك يمنع من الوجوب. فمتى وجد التكليف وأهلية التكليف من العقل والبلوغ وكذا، هذا إيه؟ هذا نقول، لكن وجد مانع نقول منع، وجد مانع للوجوب. ومن لم يكن عنده تلك الأهلية التي يناط بها التكليف فنقول هذا فقد شرط الإيه؟ فقد شرط التكليف. أيها عبد الله، إذا تسبب يعني هو الذي تسبب في جنون نفسه، أصاب نفسه بشيء، هو آثم بالفعل لكن لم يكلف بهذا، فينظر إلى حاله الأول بقى، ينظر إلى حاله قبل البلوغ ويكون حسابه على حاله قبل البلوغ، بخلاف السكر، في فرق بين ذهاب العقل كلية وفي فرق بين ذهاب العقل بالسكر. تقسيمة الثانية يمكن اللي هي السكر، يبقى السكر، يبقى السكر. نعم. فإذا أذهب عقله هذا لا يقال مجنون، هذا ذهب عقله والعقل مناط التكليف، فهل يؤاخذ على هذا أم لا؟ أما ما يتعلق بحقوق العباد من إتلافات فإن هذا لا فرق فيه لا بين مجنون ولا بين من ذهب عقله بسكر أو كذا. وأما ما ترتب من أحكام على ترك صلاته، على إيقاع طلاقه، على عقده، على أي شيء من هذه،
فإنه في نزاع بين العلم والصواب أنه لا يترتب عليه شيء من هذا، هو آثم وسكره لكن لا يترتب على عليه شيء من هذا إلا ما كان من باب المتلفات فقط. فطلاق على الصحيح لا يقع، طلاق لا يقع، عقود لا تعتبر، كل شيء من هذا، سبه قذفه كل هذا لا يعتبر فيه. نعم، وإن كان آثما. وبعض العلم يرى أنه يعاقب بذلك لأنه إنما ذهب بسبب معصيته. من القواعد أيضا أو الفروق يجب أن نعرف، هذه قاعدة طيبة جدا يا إخواني، اللي هي شرط الوجوب ومنع الوجوب، وأيضا التفريق بالمرة بين الوجوب والواجب، الوجوب والواجب. قاعدة مشهورة عند العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. سعي إلى صلاة الجماعة واجب لأن صلاة الجماعة واجبة، تحصيل الثوب للصلاة واجب لأن ستر عورة واجب والصلاة واجبة، وهكذا. طيب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرق العلماء بين هذا وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به، فلا يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، لأن الوجوب هذا من إيه؟ جعله الشارع شرطا إذا وجد، أو علامة إذا وجد وجد الوجوب، أو سببا إذا وجد وجد الوجوب، كتحصيل النصاب، كوجود النصاب لفرضية الزكاة، فإذا وجد النصاب وجب، فالوجوب منوط بالنصاب. فهل ما لا يتم الوجوب إلا به اللي هو النصاب يكون واجبا؟ يعني يجب علي أن أجمع نصاب الزكاة لتجب علي الزكاة، هذا صحيح؟ لا، يجب علي أن أحصل قوة ليجب علي الجهاد، يجب علي أن أحصل علما ليجب علي بلوغ، ليجب علي وجوب البلوغ، البلاغ، بلاغ العلم. لا، هذا لا يكلف به الإنسان وإلا يكون خارجا عن طاقته. لا، الوجوب سبب والواجب حكم، يجب عليك كذا، هذا بإجابة الشهادة، الحكم تكليف. الوجوب متى يجب عليك الصيام؟ يجب عليك بكذا، ده الوجوب، عقل بلوغ، ده ليس في اختيارك. فالوجوب هذا ليس داخلا في اختيارك، إنما هو سبب، علامة، شرط، يعني ده في الأحكام الوضعية. فالواجب هذا في الأحكام التكليفية، الوجوب هذا في الأحكام الوضعية. يجب عليك صيام رمضان بإيه؟ فمن شهد منكم شهر فليصوم، صوم رؤيته يفطر ويصوم. تحصيل الرؤية تملكها أنت؟ ما تملكها أنت. نعم، قال الشيخ: الشرط في الشرع ما توقف عليه الشيء إن كان شرطا للوجوب فهو ما توقف عليه الوجوب، وإن كان شرطا للصحة فهو ما تتوقف عليه الصحة، وإن كان شرطا للإجزاء فهو ما توقف عليه الإجزاء. اللي هو بيعرف الأصوليون أنه ما يترتب على وجوده إيه؟ ما يترتب على امتناعه الامتناع، وما يترتب على ولا يترتب على وجوده وجود أو إيه؟ أو عدم. ما يحصل بانعدامه العدم، وما يحصل ولا يحصل بوجوده وجود ولا إيه؟ ولا عدم. نعم، يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. فمنها شروط الشيء موضوعة من قبل الشارع، أقول شروط البيع هذه معروفة من قبل الشارع، طيب، فلا يمكن لأحد إسقاطها، البلوغ الأهلية يعني من البلوغ والعقل والرشد وكذا، بيع المباح شرعا، ما يبيع المحرم، الترازي. نعم، فلا يمكن أحد إسقاطها. والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها. شرط في البيع هذا من وضع المتعاقدين أو أحدهما، شرط البيع هذا من وضع الشارع، شرط الزكاة، شرط التكليف، شرط البيع، شرط النكاح، شرط كذا، هذا من وضع الشارع. شرط في هذا من وضع المتعاقدين، بعت بيعا واشترطت عليك الخيار، هذا شرط من قبل من؟ المتعاقدين. نعم، شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا في أمور عقليات، وشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء اللزوم. فأنا الآن شرطت عليك الخيار، يبقى يلزم البيع بعد فترة الايه الخيار، يعني لا يكون أحدنا الخيار في ذلك. يعني من وجه نقول يعني محدودة ايه، يعني على حسب ما يضعه الناس، ما يضعه الناس الى ان يخالف، انما شروط من قبل الشرع دي محدودة بوضع الشارع. نعم. عندنا قاعدة مفيدة ان كل تحديد بمكان او زمان او عدد فانه لابد له من دليل، لان التحديد يحتاج الى توقيف. صحيح، زمان مكان جنس سبب قدر صفة، هذا كله محدود بالشارع، ولهذا قد تكون العبادة مشروعة بالاصل، صوم، صلاة، زكاة، ذكر، كذا إلى آخره، حج، عمرة، لكن وضع حدود لهذه العبادة التي ورد الأصل بها، وضع حدود الله لم يأتي بها الشارع بدعة. البدعة هنا إضافية ليست حقيقية، لأن الأصل مشروع، إنما البدعة جاءت من إيه؟ من إضافة هذا الأصل لغير مشروع. فالصوم انت عبدت في يوم العيد بدعة، الصلاة ان خصصت ليلة او يوما بالصلاة بدعة، مع ان اصل الصلاة مشروع، مع ان اصل الصيام مشروع. نعم. الصحيح ان جميع الادراكات لا تكون الا بركعة. ماذا يريد الشيخ بجميع الادراكات؟ ادراك الجماعة تكون بركعة، وادراك يقول جميع الادراكات ما إدراك الوقت، ماشي، إدراك الوقت، إدراك الجماعة، إدراك الجمعة أيضا يكون هذا بركعة. والصحيح أنه في الوقت نعم، نعم من أدرك ركعته، والجمعة نعم، أما في الجماعة فلم يأتي دليل على هذا. الجمعة نعم، الجمعة نعم ورد الدليل بها، فإنما أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ولما لم يدرك فليصلي أربعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما مسألة إدراك الجماعة، فضيلة الجماعة، فلم يأتي نص بإدراك ركعة إلا العموم، من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة. ونقول المقام في الجماعة مقام فضل وتحصيل واجب، أما مقام تحصيل واجب فبأي جزء؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فتوى أنتم إيه تمشون وتتوى أنتم تسعون، ثم قال من فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فجعل المسألة قائمة على الإدراك لأي شيء. فما لفظ عام، هذا من صيغ العموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم هذا عام أيضا، فكل ما أدركتم تبعوا الإمام فيه وصلوه وتابعوه، وإذا وما فاتكم قوموا فأقضوه، اللي فات بقى ركعة، أربع ركعات، ركعتين، ثلاث ركعات، أربع ركعات، إلى غير ذلك. فإذا كانت الجماعة، إذا كانت الجماعة إنما يسقط فرضها إذا أدركت أنت الإمام في أي جزء من أجزائها، فكذلك الفضل، لكن نقول الفضل يختلف باختلاف من المدرك، فمن أدرك الصلاة من أولها غير من أدرك الصلاة في نصفها، غير من أدرك الصلاة في آخرها. نعم، هذا هو الصحيح الذي يظهر لنا، خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وشيخنا ابن باز أيضا في هذه المسألة يرى أنه إنما تدرك بالركعة، وأظن الشيخ العثيمين أيضا كما أوضح هنا يرى أيضا إدراك يكون بركعة، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يقدم على من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأن هذا نص في المسألة. ثم إنه جاء عند أبي داود ما يدل على ما هو أعظم من ذلك في إدراك الفضيلة، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة أن من أدرك من أتى أهل مسجد وقد صلوا فصلى وحده كتب له إيه أجر الجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. نعم. فإذا كان هذا في من أتى ولم يدرك من جماعتي شيئا فكيف من أدرك جزءا منها؟ ولهذا شيخنا ابن باز أيضا وكان يقول بأنه إذا كان يرى رجلا يتوضأ أو كذا وأدرك الإمام في آخر الصلاة فالأفضل أن ينتظر ثم يصلي معه الجماعة. نقول هذا خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول وما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وأنا أدركت ولا ما أدركت؟ أنا أدركت. هل النبي بقى حدد مدركا معينا؟ علينا بالدليل، إذا لم يكن دليل فالأصل هو العمل بهذا العموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. ولأنني مأمور بالاقتداء حتى في آخر الصلاة، لو أدركت في السجود أنا مأمور بالاقتداء به، إذن هذه جماعة، إذا أدركت في السجود أسجد معه وتشهد معه ولا أسلم قبله. طيب لماذا نفصل في هذا بين أحكام الجماعة في أحكام الجماعة في هذا وبين إدراك الجماعة وإدراك الفضل؟ لماذا نفصل؟ ما في فصل. أما من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، المراد بذلك الوقت. نعم. يعني ليه لم يرد؟ ليه؟ ايه صورة المسألة؟ ايه صورتها؟ ما تقول ايه صورة الحاصل؟ عارف انا الصفة صلى جماعة امي مسبوق وكذا، ايه الصفة؟ اسمها ايه بقى؟ ايه تام مفترض بمتنافي، بس خلاص انا مالي دخل، الجماعة انتهت، صارت صورة المسألة ما هي؟ ائتمام مفترض بمتنافي. ورد هذا على عهد رسول الله ولا ما وردت؟ طب خلاص فاهم يا علي، انا فاهم يا علي، انا فاهم، انا ائتمام مفترض بمفترض من باب اولى، صح؟ صورته ائتمام مفترض بمفترض، هي هنا الصورة دي ائتمام مفترض بمفترض، تمام. ائتمام مفترض دي ما فيها خلاف، ائتمام مفترض بمتنافي فيها خلاف والراجح جوازه، يعني هذه الصورة ما فيها خلاف إلا من باب واحد اللي هو باب إعادة الجماعة أو الجماعة الثانية، هي دي المسألة اختلف فيها العلماء، ليس مسألة إدراك الإيه؟ إدراك المسبوق ده إدراك، هذه صلاة مفترض بمفترض، إدراك مفترض بمفترض، وهذه لا إشكال فيها، متنفذ بمتنفذ أيضا لا إشكال فيها، مفترض بمفترض ده الأصل، متنفذ بمتنفذ زي حديث ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخد بالك مفترض بمتنفل، هذا الحديث معاه مفترض بمتنفل، متنفل بمفترض، هذا تصدق عليه، من يتصدق على هذا؟ فإذا كلها صور ورد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلت نية الإمامة لم تكن موجودة في أول أمر، قلنا يرد على ذلك حديث ابن عباس، فإذا نية الإمامة لم تكن موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل ابن عباس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود دخل وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على انه لا يلزم نية الاقتداء من اول الصلاة. يبقى اذا صورة المسألة ما هي؟ ائتمام مفترض بمفترض او مفترض بمتنفل او متنفل بمفترض، وكل ذلك ورد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ ما انا عارف، ما انا قايل لك ده كلام شيخ الاسلام، وده كلام شيخنا ابن باز، واظن هو كلام شيخنا العثيمين، واظن هو كلام شيخنا الفوزان، يعني انا ما سمعت مشايخنا الا هذا، لكن لا يترجع عندنا دليل في هذا اصلا. ما الدليل؟ ما الدليل؟ هذا كله هذا اجتهاد في مورد قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، كيف اخرج عن هذا اصلا؟ اي تحديد يحتاج الى دليل؟ انما لو قال لي واحد لماذا تدخل مع الامام هنا في اخر صلاتي، اقول ادخل لان النبي قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، ادخل لهذا امتثالا لهذا الامر، لكن انت تمنعني من الاقتداء بالجماعه الام باي دليل؟ تقول من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، اقول هذا منطوق في المسألة ولا الثاني والمنطوق؟ يقول هذا بالمفهوم، أقول ويقدم عليه المنطوق، فما فاتكم فصلوا، فما أدركوا فصلوا، وما فاتكم فإيه فأتم. نعم. ورد فيها نص في الأربعة نعم.
هل يكون شكل الجمع بين
كيف مطلق إدراك؟ هذا لو قال كده، لو قال بالمنطوق، لو قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجماعة فقد أدرك الجماعة، لكن يقول من أدرك ركعة من الصلاة، فصار هذا عام في الأوقات وغير الأوقات وكذا. طيب محتمل هنا العموم، حتى في الجماعة محتمل العموم، لهذا لو لم يرد النص الخاص بهذا لقدمنا هذا العموم، لكن ورد النص الخاص. إذا أقيمت الصلاة فتوأتوا أنتم أي تسعون، فما تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا من الجماعة نفسها، هذا نص خاص. نعم. الأمر بالشيء الباطل حرام صحيح، إذ كيف تأمر به وأنت منهي عنه أصلا؟ نعم. المسائل الخلافية التي سوف الاجتهاد لا ينبغي الإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يضل الغرارة، فمن رحمة الله أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، هذا بالنسبة للمجتهد. أما بالنسبة للمقلد، للمجتهد المخطئ وهو يعلم أن دليله مرجوح لكن قلده لكونه فلانا فهذا آثم، فالمجتهد معذور، لكن المقلد لا يكون معذورا إلا إذا كان عاميا فقلد من يثق في دينه وورعه. إنما لو عرفت أنا دليل ابن باز وأنه مخالف أو ليس كلامه عليه دليل، أو ما أقول هذا لأنه شيخ أخذ بدليله أخذ به في مقابل مثلا كذا، لا. نعم. وأهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم ألا يضللوا غيرهم ما دامت المسألة يسوغ فيها الاجتهاد، إذا كانت مسألة محل اجتهاد والدليل فيه أخذ ورد وكذا فأنت لا تضل غيرك، لكن يعني إذا نقول يصح نقول قاعدة لا تضليل في مسائل الاجتهاد، لكن هل نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ لا، فيها الإنكار، أنا أنكر عليك وأنت تنكر علي، لأن أنكر عليك بموجب ما ثبت عندي من دليل وأنت تنكر علي بموجب ما ثبت عندك من دليل، فالإنكار موجود، لكن التضليل لا، التضليل لا. فالتضليل في مسائل الاجتهاد لا. ليه؟ لأن الأقوال رجح ومرجوح، وليست صحيحة وباطلة، وليست سنة وبدعة، إنما المسألة رجح ومرجوح، قولك محتمل أن يكون هو الراجح وقول محتمل أن يكون هو الراجح. نعم. ليس في إيه؟ لا، هذا أصلا خلاف الوارد عن الصحابة ومن بعدهم، كل ينكر، لكن ما في تضليل، هذا ما في تضليل. في فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. مسائل الخلاف هذه فيها الـ الإنكار، مسائل الخلاف في إنكار، ومسائل الاجتهاد ما فيها التضليل وفيها الإنكار أيضا. مسائل المجتهدة هي اختلف فيها العلماء أدبا، لكن لو على خلاف السنة، لو على خلاف الحق المقطوع به، هذا فيه التضليل إذا بان للآخر حجة إيه؟ حجة القائل في هذا وأصر على ما هو عليه، هذا يضلل حتى لو في مسائل فروع، إذا بانت له الحجة ولا شيء عنده ولا دليل عنده إلا شبهات هذا يضلل. نعم. طيب خلاص وماله، يعني المعنى أن هذا لا تترك أنت القول الآخر وتقول اعملوا به أو اعملوا بقولي، لا، أنا أقول لا تعملوا بقول محمد الزغبي في كذا، ومحمد الزغبي يقول لا تعملوا بقول هشام في كذا، لأنني أتدين بهذا وأنت تدين بهذا، هذا معناه كده. فأنا أرى أن إخراجك للزكاة في الخارج من الأرض إذا كان حبا فقط أراك مخالفا، لكن لم تأخذ بالآية وأوجب على الناس إخراج الزكاة في القصب والبنجر، لأن الله يقول ولأن الرسول يقول، وأنت تنكر للناس وجوب ذلك وتقول هذه السنة القولية وهذه السنة الفعلية، فأنت تنكر وأنا أنكر، لا إشكال في ذلك، لأن هنا الإنكار لأنني أراه حقا، أنا أرى أنه الحق وأنت ترى أنه الحق، أنت ترى أن الدليل يقتضي كذا وأنا أرى أن الدليل يقتضي كذا، طلق ثلاثة نقع ثلاثة نقع واحدة، أنت عند امرأة تقول لها اتق الله لا ترجع إلى زوجك، وأنا عند هذه المرأة أقول لها ارجع إلى زوجك، أنت تنكر علي عدم إيقاع طلاق في الحيض وكذا، وأنا أنكر أيضا إيقاع الطلاق في الحيض وكذا، هذا معنى الإنكار. نعم، بس لكن هذا لا يقتضي تضليلا، لأنني لا أجزم بهذا، لا أقطع جازما بهذا، إنما أنا أقول الراجح عندي، الدين عندي وهذا، الدليل عندي وهذا. نعم، ولهذا لا أقول اعملوا بأي القولين، اعملوا بأي القولين قول بلا علم، اعملوا بأي القولين تجويز للعمل بالخطأ، لأننا أنا أراه خطأ، كيف أجوز لك أقول افعل هذا، إن شئت أخذت برأي كذا وإن شئت أخذت برأي فلان، هذا قول بلا علم، هذا دلالة على الخطأ، على ما لا يجوز العمل به في نظري أنا، فكيف أدل على هذا؟ ما أدل على هذا، أنا ما أدل على هذا، أنا أقول أنا للمرأة ارجعي إلى زوجك، تقولي والله بس الشيخ فلان قال لي ما لي دخل، هذا هو القول الذي أفتي به، لكن ما أقول والله إن شئت وإن شئت، أو أنا بأرى الطلاق ثلاثا، لكن نروح مثلا للشيخ زيد، فإن الشيخ زيد هذا يرى الطلاق واحدة استفتيه وهو من أهل العلم أيضا، أنا هنا أحلت يا أخواني على غير دليل، أنا أحلت على ما لا يجوز العمل به في نظري. نعم، أنا أقول علم الناس ارفعوا الأيادي في الجنازة، لا 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 هذا مسألك غلط، هذا مسألك غلط، أنا الآن أتكلم عن نفسي وأنا أعلم الناس الصلاة فيقول هذا، يجي واحد يعلم الناس الصلاة بعدية في صلاة أخرى فيعلمهم عدم الرافض، خلاص هذا ما يدين الله به وهذا ما يدين الله عز وجل به، أنا أسأل عن هذا فأجيب وهو يسأل عن هذا فيجيب، لكن ما أقول لا تسمع لفلان ولا علان، لا، لكن هو نفسه يناقشني أنا أنكر عليه الذهاب إلى هذا القول وهو كذلك ينكر عليه الذهاب في هذا القول. نعم، المقلد يسأل إن كان يرى أن فلانا هو الأهل عنده بما يظهر له من علمه وورعه وكذا يسأل فلان، أو علان آخر يسأل علان، ولا ينتقي بين الأقوال وتخير، إنما يسأل من يراه صالحا للفتوى ويعمل بفتوى ويكون فتوى هذا العالم بالنسبة له كالنص. نعم، يقول العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف، كما أن الكتاب والسنة إذا أطلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف، هذه قاعدة مفيدة، وعلى ذلك قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحدد. نعم، يعني إذا أمر الشرع بشيء ولم يحده رجع في ذلك إلى العرف، وبالوالدين إحسانا، إحسان إلى الوالدين، طيب حدود الإحسان نرجع إلى العرف، عاشرون بالمعروف، حدود هذا المعروف نرجع إلى العرف، قال كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا علل بعض العلماء، وهذا التعليل عليل وليس بصحيح. صحيح، وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر رسول الله ولا تفتقر إلى ذكر الله، مثلا لو أراد الإنسان أن يتوضأ يقول بسم الله ولا يقول الصلاة والسلام على رسول الله، فقول كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر رسول الله هذا ليس بصحيح. صحيح طبعا. نعم، في قاعدة إذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية، صحيح، لأن الوسائل لها أحكام ليه المقاصد. طب نكتفي هذا. احنا قلنا متى يرجع العرف اذا لم يحد الشارع. طب هل حد الشارع نصح ولي الامر؟ حد الشارع نصح ولي الامر، حديث عبد الله بن ابي اوفى فليخلو به، حديث رياض فليخلو به، فعل الصحابه، حديث اسامه، اذا هذا اذا لم يحده الشارع، وهذا قد حده الشارع. نعم نعم، لا انا لا اتي اقول واحد لا تسمعوا لفلان هذا مبتدع او هذا ضال او لا تسمعوا لكلامه لانه خلفني مساله مثلا عمليه من المسائل هذه، لا ما انكر، يعني أنشر هذا، لأن ممكن هذا يحصل في مفسده. لكن إن سئلت أقول هذا الكلام، وممكن أؤلف وأصنف رسالة في الرد عليه، لا إشكال عادي. كم الرسائل الكتبة صنفت في ترجيح قول فقهي، ترجيح قول فقهي عمل والرد على فلان عادي، ما في إشكال. الردود لا تختص بالمسائل العلمية العقدية فقط، إنما الردود فيها، ولا تكون بعيدة عن المسائل الاجتهادية، حتى في المسائل الاجتهادية، حتى في المسائل الاجتهادية. نعم نعم. لا، في وسط الجمع انا ما انكر، شوف الانكار شوف يا شيخ رمضان، فرق بين تقرير الإنكار وبين صفة الإنكار. في فرق بين تقرير الإنكار وصفة الإنكار. تقرير الإنكار إن أنا هذه المسألة أنا سأبين خلافه بما ظهر عند أدلة. صفة الإنكار دي مسائل أخرى بقى، ترجع مصلحة مفسدة. صفة الإنكار دي حاجة تانية. إنما تقرير الإنكار، يعني واحد مثلا بيسألنا عن هذه المسألة، أجيب سأصنف هذه المسألة، كل دي وسائل مشروعة. لكن لا أتي أنا لواحد يفعل هذا يقول مثلا ارفعوا الأيدي في الجنازة وأنا لا أرى ذلك، أو لا ترفعوا وأنا أرى ذلك، أو أمام الناس أقول هذا. ليه؟ لأن قوله عندي خطأ لكن محتمل الصواب، فلا يحصل هذا. لكن أنا أستفتى أقول أنا أرجح هذا، خد بالك. يعني الآن إحنا بدون كلام شيخنا ابن باز وكذا، لكن لو إنه مثلا أمامك الشيخ ويحصل مفسدة إذا حصل هذا تنكر؟ لا لا تنكر، دي صفة إنكار. نعم دي صفة.